الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في الشرط الزماني من شروط الجهاد، وهذا الشرط هو عبارة عن الأشهر الحرم. قلنا نتكلم في هذا الشرط في عدة مراحل. المرحلة الأولى النص القرآني تحدثنا عنه، والمرحلة الثانية نص السنة، والمرحلة الثالثة الاستثناءات الثلاثة التي أشرنا إليها سابقا، المشركون ومن لا يرى للشهر حرمة وأهل البغي، وتحدثنا عن الموضوع. ووصلنا إلى المرحلة الرابعة، اللي ما هو المعيار وما هو المناط في حكم الأشهر الحرم. قلنا توجد هنا، يمكن أن يطرح هنا ثلاثة احتمالات أساسية. احتمال الأول أن المعيار أن المسألة حكم إلهي ثابت مطلق تعبدي، حرمة القتال في الأشهر الحرم بما هو هو، هذا هو نحن لا نبحث عن الملاك، نبحث عن المناط. المناط هو الأشهر الحرم، عليه تدور المعايير كلها، ما في خلفه مناط آخر. وهذا كما قلت هو المعروف بين الفقهاء والمشهور بينهم بصرف النظر عن الاستثناءات. الاحتمال الثاني الذي أيضا طرحناه بالأمس، قلنا يمكن أن يفهم هذا الاحتمال مما ذكره العالم الذي هو أبو القاسم السهيلي، متوفى 581 للهجرة، وهو من علماء السيرة النبوية، يعني في كتابه الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام. الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام، الروضة يعني الحديقة مثلا، الأنف يعني الروضة التي لم ترع من قبل، يعني الجديدة، الروض الجديد. ففي هذا الكتاب أشار إلى بعض الأشياء يمكن أيضا استكشافها من أماكن أخرى، بحيث نحصل احتمالا ثانيا في المسألة. خلاصة هذا الاحتمال أن فلسفة تحريم القتال في الأشهر الحرم والمناط فيها ليس أن الأشهر الحرم بعينها لها خصوصية، بل لأن هذه الأشهر الحرم هي أشهر الحج والعمرة، ففي الثلاثة ذي القعدة وذي الحجة ومحرم هذه أشهر الحج ذهابا وإيابا، وفي رجب هذا شهر العمرة ذهابا وإيابا لمن هم قريبين من مكة مثل أهل الطائف وجدة وأمثالهم. فإنما جعلت هذه الأشهر حرما حماية للحياة المدنية والاقتصادية، وحماية للحج والعمرة، حماية يعني الحياة الدينية العبادية والشعائرية يعني بمعنى، وكذلك الاقتصادية، موقوفة على جعل هذه الأشهر حرما. إذ لو لم تكن هذه الأشهر حرما، قوافل الحجيج وقوافل التجار في موسم الحج والعمرة سوف تتعرض للغارة، وبالتالي هذا سيؤدي إلى انتكاسة كبيرة على مستوى اقتصاد القبائل والعشائر على مختلف أطراف الجزيرة العربية، وصولا إلى جنوب العراق وإلى بلاد الشام وإلى الأردن وما شابه ذلك. فالنكتة هنا هي حماية المدنيين في موسم العبادة وفي موسم الاقتصاد الذي به قوام حياتهم، أن هذا بالنسبة إليهم كان مهما جدا. هذا الاحتمال الثاني شرحناه بالأمس، ذكرنا تقريبات المسألة. احتمال الثالث، ممكن أيضا نطرح احتمالا ثالثا فيما هو المناط في تحريم القتال في الأشهر الحرم وعليه يدور الحكم وجودا وعدما، أن يقال بأن التحريم ليس بملاك الأشهر الحرم في حد نفسها، ليست مسألة تعبدية. الملاك هو حرمة نقض العهود. ما معنى ملاك حرمة نقض العهود هنا؟ معنى ذلك أن العرب في تلك يعني الفترة توافقوا على اختلاف ألوانهم وتوجهاتهم وقبائلهم وعشائرهم وأمزجتهم، توافقوا لسنين طويلة على عدم القتال في هذه الأشهر. يعد هذا موضوع عدم القتال في الأشهر الحرم من مسلمات الحرب والسلم في الثقافة العربية قبل الإسلام، حيث لو أن قبيلة غزت قبيلة أخرى أو حصل شيء ما في هذه الأشهر فإن هذا عار على تلك القبيلة. هذا هو المعروف في يعني طريقة حياة العرب، كأنما هناك عهد ضمني موجود بين هذه القبائل برمتها، نتوافق على أن لا يكون هناك حرب في هذه الفترة. لماذا نتوافق؟ ربما نتوافق لأجل المصلحة التجارية، ربما نتوافق لأجل العبادة احتراما لموقع الكعبة والحج إليها هذا بحث آخر، هذا بيصير ملاك، هذا بيصير الغرض. نحن نبحث في المناط، نحن سابقا في بحث الاجتهاد المقاصد والمناط فصلنا بشكل واضح فرق بين هذه العناوين. نحن نبحث فيما يدور الحكم مداره وجودا وعدما، لا في الملاكات المصالح والمفاسد. إذن ما يدور الحكم مداره وجودا وعدما هنا هو موضوع نقض العهود. هناك التزام وعهد وعقد جمعي اجتماعي قبائلي عربي في تلك الفترة على امتداد الجزيرة العربية أطرافها، أن هذه الفترة لا يصح فيها، هناك توافق، أنا أتعهد لك أنني لا أغزوك وأنت تتعهد لي أنك لا تغزوني. هذا التعهد ضمني تلقته الأجيال جيلا بعد جيل، وبالتالي هو موجود كجزء من ثقافتهم، جزء من أدبياتهم. وهذا التعهد فيه مصالح الناس، فيه مصالح الحج الذي هو عبادة، وفيه مصالح الاقتصاد أيضا في موسمي الحج والعمرة كما قلنا سابقا، فيه مصالح كثيرة. فإذا لماذا حرم الله؟ يعني ما المعيار في التحريم الإلهي للقتال في الأشهر الحرم؟ المعيار هو أنه في تعهد ضمني، لا يجوز لنا نقض هذا التعهد، هذا تعهد راسخ قوي موجود بين الناس، لا يجوز نقض العهود. مش لأن الأشهر الحرم هي لها عنوان شرعي، مش لأن الأشهر الحرم هي لها خصوصية تعبدية خاصة، لا، ما في خصوصية تعبدية وفقا لهذا الاحتمال. قضية أن هذه الأشهر تعاقد العرب على احترامها لأهداف دينية واقتصادية، وربما لأهداف أخرى أيضا، أهداف لها علاقة بالعلاقات الاجتماعية أيضا. يعني هذا تعرفون مثلا مواسم كانت تعقد في تلك الفترات لديهم. طيب، لعل ما يشهد لذلك، يعني يؤيد أن مسألة تحريم الإسلام لنقض تحريم الإسلام للأشهر الحرم راجع إلى حرمة نقض العهد لا لخصوصية ذاتية في الأشهر الحرم، لعل ما يشهد لذلك أن الشريعة جوزت بدء الطرف الآخر بالقتال في الشهر الحرام قصاصا له. يعني نحن رأينا في النص القرآني، إذا شخص قاتلك في المسجد الحرام، إذا شخص قاتلك في الشهر الحرام لك أن تقاتله في الشهر الحرام، فيك تقتص منه. قاتلك في رجب، هو سوى غزو عليك في رجب، خرق العهود والتوافقات، لك أن تخرق العهد معه في ذي القعدة، سوي غزو عليه أيضا تفاجئه بها، وإذا أراد أن يعترض تقول له هذا قصاص. ما قصة القصاص؟ القصاص هنا باعتبار أن هناك حقوق متبادلة، فأنا أقتص منك على ما فعلت مني. لو كانت حرمة الشهر بذاتها، يعني الشهر بذاته محرم، لماذا يجوز ترخيص القتال فيه؟ كان بإمكانني أن أقاصصه بواسطة أن أغزوه خارج الشهر الحرام. لماذا الشريعة أعطتني الإجازة أن أغزوه في الشهر الحرام؟ أغزوه خارج الشهر الحرام وأؤدبه، وين المشكلة في ذلك؟ يعني لازم أغزوه في الشهر الحرام. إذن نفس أن الشريعة أجازت لي أن أقاصص من غزاني في الشهر الحرام، من خرق حرمة الشهر الحرام، أقاصصه بأن أغزوه أنا أيضا مرة في الشهر الحرام، معنى ذلك أن القضية قضية توافقات، نوع من المقاصة. أنت خرقت حقي، أنا أخرق حقك أيضا. وإلا إذا كان نفس الشهر ذات الشهر له قدسية، له خاصية ذاتية، إذا كان الأمر كذلك، لماذا أنا أخرق حرمة هذا الشهر لكي أؤدبه خارج الشهر الحرام؟ إذن قد تثير هذه القضية أيضا في ذهننا هذه الاحتمالية الثالثة، لو كانت الحرمة للشهر بنفسه لم يفترض الترخيص في القتال فيه، مفترض غزوهم خارج الشهر وإعلان أننا إنما غزوناكم عقوبة لكم على أنكم غزوتمونا وخرقتم التعهدات الضمنية الاجتماعية القائمة في عدم غزو بعضنا بعضا في الشهر الحرام. إذن جواز القصاص هنا ليس هو الدفاع، القصاص هنا بمعنى أن تبدأه بالقتال في شهر حرام آخر. لماذا يجوز لي أن أقابله؟ أقول لأنه نقض العهد، لا لأنه نقض حكما شرعيا إلهيا في حد نفسه، لا، لأنه نقض العهد. إذن الاحتمال الثالث الذي يمكننا طرحه في أنه مناط الحكم في قضية الأشهر الحرم هو أن فيه نقض العهود، فإن العرب كان لديها توافق امتد لأجيال أن هذه الأشهر لا ينبغي القتال فيها، والكل اتفق على ذلك حماية للمصالح الدينية والاجتماعية والاقتصادية، وبالتالي جاء الإسلام وقال لا تخرق حرمة هذه الأشهر، لأن هذه الأشهر يوجد فيها اتفاق ضمني، وأوفوا بالعقود، يجب الوفاء بالعقود. إذا هذا احتمال. إذا صار عندي ثلاث احتمالات في الحقيقة في يعني مناط هذا، أن يكون المناط ذات الشهر ومعنى تعبدي، وهذا ما ذهب إليه المشهور. اثنين، أن يكون المناط حماية الحياة الدينية المدنية وحماية الحياة الاقتصادية المدنية، إذ في هذه الأشهر قوام دينهم واقتصادهم في موسمي الحج والعمرة. الثالثا، أن يكون المناط المدار الذي عليه جعل التحريم أن القتال في الأشهر الحرم نقض للعهود، فإن هناك عقدا اجتماعيا كما يعبر، فإن هناك عقدا اجتماعيا بين العرب آنذاك أن لا يقاتلوا لمصالح ترجع إلى اقتصادهم، فإنما حرم القتال لأجل وجود هذا العقد الاجتماعي. هذه ثلاث احتمالات حتى الآن، فقط أنا أحاول أثور الاحتمالات. قد يأتي شخص ويقول هذا الاحتمال الثالث يمكن أن نشكل عليه، هذا نجري حوارية يعني بيننا وبين أنفسنا، نطرح الاحتمال نشكل عليه نشوف يصمد هذا الاحتمال الثالث أو لا. ربما شخص في مقابل هذا الاحتمال الثالث يقول ظاهر الآية القرآنية في موضوع الأشهر الحرم لا يساعدكم في طرح هذا الاحتمال، فإن الآية قالت إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. هذه منها أربعة حرم يوم خلق السماوات والأرض يدل على أن هذا التشريع جعل منذ خلق السماوات والأرض، وهذا يعطي فيه رائحة التأبيد، رائحة الذاتية المرتبطة بنظام الخلقة، ويبعده عن العنوان الثانوي المسمى التعهدات الموجودة بين العرب. إقحام الأشهر الحرم ضمن السياق يوم خلق السماوات في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم تعطي إيحاء قويا في أن الأربعة الحرم لها خاصية ذاتية، مش بعنوان طارئ عليها اسمه جاءت عليها تعهدات ضمنية بين العرب، لا، هي بذاتها قبل العرب، قبل الجزيرة العربية. إذن قد يدعى في مقابل الاحتمال الثالث أن ظاهر آية منها أربعة حرم أن هذا التشريع جعل منذ أن خلق الله تبارك وتعالى السماوات والأرض، وهذا يعطيه روح الذاتية، يعني هذا التشريع مربوط بذات التكوين بنظام الخلق، وهذا يعطي فيه روح التأبيد لا العناوين الثانوية مثل الاعتبارات التعهدية التي يدعي هذا الاحتمال الثالث الذي طرحناها. قد يقال هكذا، لكن يمكن أن يجاب أيضا دفاعا عن الاحتمال الثالث. حتى الآن نحاول نشوف ما الذي يصمد من هذه الاحتمالات. ممكن أن يجاب أيضا دفاعا عن الاحتمال الثالث أن جملة منها أربعة حرم ليست داخلة في الجملة السابقة، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى تحدث عن أمر بجملة خبرية ثم استأنف حكما شرعيا، بمناسبة الحديث عن الأشهر استأنف حكما شرعيا، فقال إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض نقطة، ضع نقطة هنا، انتهينا الجانب الخبري. بمناسبة الحديث عن الأشهر استأنف تشريعا فقال منها أربعة حرم، وهذا عادي في القرآن، الانتقالات في القرآن كتب فيه كتب أصلا، هذه أن القرآن ينتقل من موضوع إلى موضوع حتى داخل آية واحدة، وهناك كثير من الحديث هل هذه فوضى كما تصور بعضهم خاصة بعض المعاصرين أيضا، أو هذا شيء يرجع إلى خاصية أدبية في النص القرآني، فيه بحث كثير ينتقل من موضوع إلى موضوع حتى داخل الآية الواحدة، يكون في موضوع بروح إلى موضوع ثاني كانتقاله من الغيبة إلى الحضور، وهذا المعروف في لغة القرآن، هذا بحث في القرآنيات. فإذا ممكن ندعي هنا أن منها أربع حرم ما لها علاقة بالآية التي قبل، الآية التي قبلها تقول عدة الشهور يوم خلق السماوات والأرض 12، الآن يستأنف آية يقول منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، هذا شروع في جملة جديدة إنشائية، استئناف لبيان حكم شرعي أعقبه بأن لا تظلموا أنفسكم في هذه الشهور بارتكاب الذنوب مثلا أو بالقتال فيه وما شابه ذلك. تعرفون بعض الذنوب عقوباتها تتضاعف في الفقه الإسلامي إذا تم ارتكابها في الأشهر الحرم. بل أكثر من ذلك، يمكن أن نستعين بخبر العلاء بن الفضيل الذي تكلمنا عنه بالأمس اللي فيه الاستثناءات الثلاثة. خبر العلاء بن الفضيل يؤكد أن هذا التشريع، تشريع الأشهر الحرم، له خصوصية تعهدية، له خصوصية التزامات الضمنية التعاقدية. والدليل أعطيك دليل جدا جدا واضح في خبر العلاء بن الفضيل. يقول المشركون، وهذا شرحناه بالأمس، المشركون إذا يرون للشهر حرمة إذا استحلوه يقاتلوا. غير المشركين اللي عبر عنهم بالروم يعني أهل الكتاب أصلا لا يرون لهذا الشهر حرمة، يقاتلون. يقاتلون لماذا؟ لأنهم لا يرون لهذا الشهر حرمة. فأنا الذي رخص لي في قتالهم ما هو؟ أنهم ليسوا جزء من التعاقد، لأنهم لا يرون للشهر حرمة أصلا. ليسوا الروم ليسوا داخلين في النظام التعاقد الاجتماعي الذي كان بين العرب على الأشهر الحرم، لذلك يجوز لي أن أقاتلهم في الأشهر الحرم. إذا كانت الأشهر، بالله عليكم، إذا كانت الأشهر الحرم بذاتها مقدسة، بمجرد أن الطرف الثاني لا يؤمن بالأشهر الحرم، يعني يجوز لي أن أخرق الشهر الأشهر الحرم؟ يبدو هذا الأمر غريبا. فكروا في القضية يعني مليا. إذن نفس خبر العلاء بن الفضيل يؤكد لي أن فلسفة الأشهر الحرم ليست تعبدية، ليست أمر أسراري له علاقة بالأشهر الحرم، وإنما وراجع إلى التعاهدات والعقد الاجتماعي الذي كان بين العرب في ذلك الزمان. بدليل أن الروم، تقول رواية العلاء بن الفضيل، أن الروم يجوز لي أن أقاتلهم في الأشهر الحرم حتى لو لم يقاتلوني، لمجرد أنهم لا يؤمنون بالأشهر الحرم. يعني معنى ذلك ليسوا داخلين ضمن العقد الاجتماعي في الأشهر الحرم. وهذا شاهد إضافي أيضا على أن فلسفة الأشهر الحرم راجعة إلى نوع من التعاقدات الضمنية أو العقد الاجتماعي الذي كان بين العرب آنذاك. وسبب هذا العقد الاجتماعي تأمين المصالح العبادية الشعائرية للعرب في تلك الفترة، وكذلك تأمين المصالح الاقتصادية كما شرحنا ذلك بالأمس بشكل مفصل. هذا هو الملة. والقرآن ليس في القرآن الكريم ولا في السنة الصحيحة أن الأشهر الحرم، يعني قد يقول لي واحد أن الأشهر الحرم ترى العرب توراثوها من ديانة إبراهيم، ما عندي شيء في الكتاب والسنة الصحيحة يثبت ذلك. ما في شيء يثبت أن هذه ديانة إبراهيمية في الكتاب، أن العرب توارثوها من الديانة الإبراهيمية، ما عندي شيء يثبت ذلك. ربما هذا مخترع عربي، يعني هذا شيء فرضته طبيعة الحياة السياسية والاقتصادية في مجتمع الجزيرة، فابتكروا توافقا، يعني شاهدوا أن القتال في الأشهر الحرم يلحق الضرر بمصالحهم الاقتصادية وشعائرهم الدينية، فقاموا بتأمين تعاقد اجتماعي يمكن أن يحمي هذه المصالح، فاتفقوا عليه وسرى. لعلهم تعاقدوا ضمنيا على هذا العقد الاجتماعي بمرور الأيام، وإجا الإسلام، إجا الإسلام لا، في تعاقد اجتماعي، وهذا التعاقد الجميع جزء منه أمر باحترامه لأنه أوفوا بالعقود، ما دام هذا التعاقد الاجتماعي لا يحرم حلالا ولا يحلل حراما، بالعكس فيه مصالح مقبول، مثل مشاركة النبي في حلف الفضول، مقبول، مضمونه مقبول، يؤمن الحركة التجارية، يؤمن حياة المدنيين في الجزيرة العربية، يؤمن حركة الحجيج والمعتمرين، وين المشكلة فيه؟ جيد، يعني ابتكار للعرب قبل الإسلام منطقي، فوافق عليه الإسلام، إذا وافق عليه وجب الالتزام به من باب الالتزام بالعقود. قد تقول لي مرة ثانية إشكال آخر، قد تقول لي يا شيخنا نحن لسنا مقتنعين بالاحتمال الثالث الذي تطرحه، أنا أطرحه كاحتمال الآن ونحاول أن نرى، والدليل على ذلك النص القرآني في آية النسيء. النص القرآني في آية النسيء، مهما فسرت النسيء في كلام كثير حول، خاصة اليوم في حول قضية النسيء، ماذا تدل آية النسيء؟ تدل إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. آية النسيء تدل على حرمة التلاعب بالأشهر الحرم، والتي تصفها الآية هكذا تقول ليواطئوا عدة ما حرم الله، فيستخدم تعبير حرم الله، وهذا فيه دلالة واضحة على أن الأشهر الحرم تحريمها إلهي، انتساب التحريم للأشهر الحرم إلى الله، هو حرمها، هو منحها الحرمة. بينما أنت الآن على فرضيتك الثالثة شيخنا، تقول لي أنت على فرضيتك الثالثة ليس هناك تحريم إلهي لها، وإنما هو تحريم بشري نتج عنه تعاقد اجتماعي، تعاقد اجتماعي احترمه الله سبحانه وتعالى، احترمته الشريعة وألزمت به انطلاقا من مبدأ الوفاء بالعقود والعهود. إذن آية النسيء أيضا يمكنها، قد يقال يمكنها أن تربك الاحتمال الثالث. جبنا الإشكال الأول أجبنا عنه، الآن إشكال ثاني. أيضا هذا الإشكال يمكن نحن ما زلنا نجري حوارا بيننا وبين أنفسنا، ممكن أيضا أن يجاب عنه انتصارا لفكرة أن الأشهر الحرم ليست مسألة تعبدية، انتهت اليوم، انتهت الأشهر الحرم، لم يعد لها وجود. كيف؟ بأن نقول المفروض أن النسيء، لماذا يتم انتقاد النسيء؟ النسيء هو تلاعب بالعقود الضمنية، تلاعب بالعقد الاجتماعي الذي كان قائما بين العرب قبل الإسلام، والمفروض أن الإسلام قد أقر هذا العقد الاجتماعي، المفروض أن الإسلام لم يمنع عن هذا العقد الاجتماعي، فصحت النسبة إلى الله. يعني أنا أقول لك شيء، يعني مثلا هكذا تصحيح النسبة من الناحية اللغوية ما في مشكلة. أنا أعطيك، العرب اتفقوا على صيغة معينة، على عقد اجتماعي معين، جاء الإسلام وجد أن هذا العقد الاجتماعي ما أيضا فيه، يعني ليس فيه مضرة، فأمضاهم على عقدهم الاجتماعي. أمضاهم على عقدهم الاجتماعي لا بمعنى أنه جعل العقد الاجتماعي هذا جزء من الإسلام، بل بمعنى أنه قال ما دام تعاقدتم عليه العقد جائز، العقد جائز، أوفوا بالعقود. جائز يعني نافذ، يعني صحيح. إذن الحكم يأتيكم حكم هنا أن أوفوا بالعقود، فيصح نسبة الحكم إلى الله سبحانه وتعالى هنا. نسبة الحكم أي حكم؟ لهو هذا العقد الجائز نافذ، لا أن الأشهر الحرم هي من الله سبحانه وتعالى. سأعطيكم مثالا، يعني مثال تقريبي، هو ليس مثال مطابق، لأن قد الأمثلة تقرب وتبعد كما نعرف. الأحكام الإمضائية مثلا، الشريعة، البشر عندهم شيء اسمه النكاح مثلا، والنكاح كان موجود بين الناس، فجاءت الشريعة فأمضت النكاح، انتهى الموضوع. إذا فرضنا بعيدا عن النصوص في موضوع النكاح، فأمضت النكاح، فالنكاح خلاص صار داخل ضمن التعاقدات. اليوم البشر مثلا توافقوا على عقود جديدة مثل عقد الضمان وما شابه ذلك، الضمان بمعنى بما بالفارسية، فإذا فهذا عقد جديد، فإذا جاء الشرع يقول التزموا بهذا العقد، فيمكن أن نقول إن الله أوجب علي هذا الالتزام بهذا العقد، أوجب علي العمل بكذا وكذا، ما في مشكلة، ما في مشكلة. بما أن النسيء تلاعب بالعهود الضمنية، وهذا التلاعب بالعهود والعقود الاجتماعية الضمنية مرفوض لأنه نقض لمقتضى العقد، نقض لمتطلبات العقد وما يفرضه العقد، فإذن الله سبحانه وتعالى ألزم بالوفاء به، فتم نسبة الأمر إلى الله سبحانه وتعالى ليواطئ عدة ما حرم الله، فلا بأس حينئذ، لأن الله قال منها أربعة حرم، هذا معنى ما حرم الله، حرم الله في قوله منها أربعة حرم، فلا إشكال فيه. إلا إذا قيل لو كان الأمر كذلك لكان المفروض أن تنسب حرمة نقض العهود إلى الله، لا أن ينسب مضمون العهد إلى الله، والآية تنسب مضمون العهد إلى الله. وأرجو الانتباه، الآية لا تقول، لاحظوا، لا تقول ليواطئ عدة ما حرم الله نقضه، وإنما جعل ما حرم الله مربوط بالعدة، والعدة هنا إشارة إلى الشهور. فمن الصعب يعني نخرج بسهولة عن أن التحريم مرتبط بالله سبحانه وتعالى. فقد يقول شخص الآية لا تساعدكم على الدفاع عن الاحتمال الثالث، احتمال معقول لكن لا تساعدكم في ذلك، ورواية العلاء بن الفضيل لا يمكن أن تقاوم آية قرآنية. هذه هي الاحتمالات الثلاث التي وددت أن أطرحها. الاحتمال الأول أن الأشهر الحرم مسألة تعبدية ثابتة ذاتية أبدية. الاحتمال الثاني أن الأشهر الحرم ليست بذاتها تشريعا، وإنما المناط فيها للملاك، المناط فيها هو حماية الشعائر الدينية للعرب وحماية الاقتصاد، كما شرحت كيف كان طبيعة الحياة الاقتصادية عند العرب في تلك الفترة، وأهمية موسم الحج والعمرة الرجبية بالنسبة للاقتصاد العربي في تلك الفترة، وهذا كان مهم. والاحتمال الثالث أن يكون مرجع التحريم إلى حرمة نقض العقد الاجتماعي الذي كان قائما آنذاك، فإذا زال العقد الاجتماعي لم يكن هناك أي مشكلة. فإذا على الاحتمال الأول حكم الأشهر الحرم ما زال ساريا إلى الآن في موضوع القتال. على الاحتمال الثاني والثالث بعد لا معنى للأشهر الحرم، لا في عقد اجتماعي الآن بين البشر، حتى العرب ليس عندهم عقد اجتماعي، عرب الجزيرة ما عندهم عقد اجتماعي من هذا النوع، ولا أنه مثلا المصالح اقتصادية وغير مصالح اقتصادية، لم تعد مكة المركز الاقتصادي للحركة التجارة الأساسية في الجزيرة العربية، مكة صارت فرعية الآن، الجزيرة العربية الآن دبي، ممكن نجري الحكم مثلا في دبي مثلا تغيرت الأمور. طيب إذا صار عندي ثلاث احتمالات، بين هذه الاحتمالات الثلاثة ما الذي يمكن أن يترجح؟ ممكن شخص يقول الاحتمال الثاني لا دليل عليه في حد نفسه، يعني ما عندي دليل أن المناط هو موضوع اقتصادي، ما عندي دليل، احتمال جميل لكن ما عندي دليل حتى الآن، تكلم في الأدلة بعدين راح نشوف إذا عجزنا عن تحديد أي الاحتمالات هو الأقوى ماذا نفعل. قد شخص يقول أنا الاحتمال الثاني ما عندي دليل عليه في حد نفسه، جميل متناسق منطقي فيه ما نسميه المعقولية التاريخية، هذا مهم جدا في ما يسمى بالمعقولية، يعني تاريخيا معقول، معقول أمر منطقي ممكن يقع. هذا الاحتمال الثاني جميل ولكن ما عندي دليل عليه، ما عندي شواهد من النصوص، ما عندي شواهد من التاريخ يؤكد لي أن التشريع انصب على هذه الحيثية، على حماية الحياة الاقتصادية المدنية في موضوع الأشهر الحرم. أما الاحتمال الثالث ممكن تكون في شواهد لصالحه مثل خبر العلاء بن الفضيل كما قلنا، ولكن في هناك شواهد يعني أيضا تعارضه مثل آية يعني النسيء التي أيضا فيها يعني دغدغة قد تربك، فيبقى الاحتمال الأول اللي هو الرأي المشهور. إذا تمكن فقيه من استظهار الحرمة الذاتية من مثل آية النسيء وتعبير منها أربعة حرم لا بأس، يكون الاحتمال الأول هو المتعين. أما لو شخص قال أنه لا يوجد عندي أصالة الموضوعية في العناوين، وهذا بحث بحثناه في كتاب في بحث في محض حجية السنة، قلنا أصالة الموضوعية في العناوين مقابل أصالة الطريق، ما عندنا شيء اسمه أصالة الموضوعية في العناوين. أصالة الموضوعية في العناوين تكون عندما أطلقنا عليه في محله الشك الافتراضي، يعني إذا عندي احتمال 1% هذا لا قيمة له، العقلاء لا يعيرون هذه الاحتمالات أهمية، لكن إذا أنا عندي احتمال معتد به أن قضية الأشهر الحرم هذه في احتمال يكون مرجع إلى وضع اقتصادي معين في الجزيرة العربية آنذاك، واحتمال منطقي يعني احتمال يرقى إلى 20-25% يعني تجده معقولا، وهناك شاهد أيضا على من خبر العلاء بن الفضيل، شواهد تعزز هذه الفرضية، وكذلك موضوع المقاصصة التي تكلم عنه القرآن نفسه كما ذكرنا ذلك. إذا لم تتأرجح أنت نفسيا، قلت لا أنا والله يعني أجد أن المسألة ظاهرة في أن الحرمة ذاتية هنا والإسلام يريد تقديس أشهر أربعة لا بأس. أما إذا واحد قال أنا أمام هذه الاحتمالات الثلاثة أجد اضطرابا، يعني لا يبدو لي الاحتمال الأول يرقى إلى مستوى الوثوق بالموقف منه، فماذا نفعل في هذا؟ قلنا في محله إذا اضطرب الأمر بين أصالة الموضوعية وأصالة الطريقية وتكثرت الاحتمالات في مورد وكانت هذه الاحتمالات معتد بها حتى لو شواهدها لا تثبتها 100% لكن ترفعها إلى مستوى الاحتمال الحقيقي، ففي مثل هذه الحالة ينعقد إجمال في الدلالة، وعلينا في مثل هذه الحال أن نرجع إلى قواعد الإجمال والتبيين في أصول الفقه والتي تفرض الأخذ بالقدر المتيقن، التي تفرض الأخذ بالقدر المتيقن. ما هو القدر المتيقن؟ القدر المتيقن هو الاحتمال الثالث حينئذ، يعني كقدر متيقن من مجموع المعطيات والاحتمال الثالث، يعني أن يكون هنا هكذا بهذه الصيغة، أن يكون هناك تعاقد ضمني، عقد اجتماعي على عدم القتال في الأشهر الحرم لمصالح ترجع إلى شعائر الناس الدينية وحياتهم المدنية الاقتصادية، هذا هو تركيبة الاحتمال الثالث سيكون. إذا كان عندي شيء من هذا القبيل في مكة أو في غير مكة، في أي مكان في جزيرة عربية أو خارجها يجري هذا الحكم. إذا ما عندي شيء من هذا القبيل ليس بيدي يعني دلالة إطلاقية واضحة يمكنها أن تساعد في هذا الأمر، فالأمر تابع لما تستظهره أنت. إذا أنت ترى لا الحرمة الذاتية واضحة ما في حاجة، ممكن حتى شخص يقول لك أنا أستعين من خارج باب الجهاد، مثلا إحنا في باب الديات في باب العقوبات، إذا واحد ارتكب جناية في الأشهر الحرم أم أيضا مثلا يثبت عليه ذلك، فممكن يكون هذه دليل على تعبدية الأشهر، على قداسة هذه الأشهر بمعنى من المعاني. إذا واحد قال ذلك لا بأس، يتعين الاحتمال الأول وهو ما ذهب إليه المشهور، وإلا علينا الأخذ بالقدر المتيقن الذي ربما يكون هو الراجح هنا في هذه المسألة. طيب إذا هذا ما يتعلق بالاحتمالات الثلاث التي يعني أردت طرحها. طبعا حرمة القتال في الأشهر الحرم لو سلمنا فيها على أنها حكم شرعي ذاتي قائم بنفسه، ولم نقل بأن لها بعدا تاريخيا، أو على الأقل نتيجة شكنا هو ثبوت البعد التاريخي لهذه القضية كما طرحناه كاحتمال قوي على الأقل، إذا كان الأمر كذلك نبقى نقول حرمة القتال في الأشهر الحرم أيضا تخضع أحيانا للمصالح للضرورات، يعني في بعض الموارد قد تكون هناك ضرورات عليا تفرض عليك أن تقاتل في الأشهر الحرم، وإذا لم تقاتل في الأشهر الحرم فأنت تعرض مصالح المسلمين، مثلا مصالح الأوطان، تعرضها لخطر أعلى، هنا يمكن خرق الأشهر الحرم. لذلك يعني إذا نروح إلى التاريخ نجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرق في بعض الموارد الأشهر الحرم، كما تدل على ذلك كتب التاريخ والسيرة، تدل على ذلك كتب التاريخ والسيرة يعني كشواهد، وإن كان هذه الشواهد ممكن أن نضعها في سياق قانون الرد بالمثل. يعني مثلا على سبيل المثال الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل عليا عليه السلام لغزو اليمن في شهر ذي القعدة، وغزا أيضا هوازن بحنين في الشهر الحرام، وغزا ثقيفا في الطائف أيضا في الشهر الحرام، هذا شواهد السيرة النبوية تقول ذلك. أرسل أبا عامر إلى أوطاس ليحارب من بها من المشركين، متى؟ في شهر شوال وبعض من ذي القعدة، على ما أفاده المؤرخون ومنهم الطبري، هذه كلها موجودة في الطبري. فهذه الموارد التي اختم خرق النبي فيها لقواعد يعني الأشهر الحرم، إما نفسرها من باب الرد بالمثل، والقرآن صرح بجواز الرد بالمثل في موضوع الأشهر الحرم، إذا ثبت لديك شيء من ذلك أن والله الجماعة خرقوا الأشهر الحرم فرد عليهم النبي فلا بأس، وإلا فنقول بأن النبي فعل ذلك خرق الأشهر الحرم، بما يؤيد أنه في بعض الموارد يمكن يعني للسلطة الشرعية الإسلامية يمكن للمسلمين أن يخرقوا الأشهر الحرم إذا وجدوا مصالح يعني ذات طابع استثنائي أو حالات اضطرارية مثل أي حكم شرعي آخر يعني على أي حال، لكن المهم الأصل هو حرمة الشهر الحرام. هذا ما يتعلق بالموضوع الرابع. إذن بحثنا موضوع الأشهر الحرم على مستوى النص القرآني، بعد استعرضنا الآيات وما يعطى منها حتى لا نطيل كثيرا، بحثنا أيضا على مستوى النص الحديثي، بحثنا أيضا الاستثناءات في قضية الأشهر الحرم، الاستثناءات الثلاثة في قضية الأشهر الحرم، وبحثنا أيضا حاولنا أن نطرق موضوعا عادة لا يبحثه الفقهاء، هل الأشهر الحرم حكم ذاتي أو له طابع تاريخي، وذكرنا طرحنا احتمالين إضافيين في الموضوع، وحاولنا أن يعني نخرجهما على الطريقة الفقهية الاستدلالية لنرى ما الذي يحدث. النقطة الأخيرة في موضوع الأشهر الحرم التي أختم يعني بها موضوع الأشهر الحرم، الأشهر الحرم بين الجهادين الابتدائي والدفاعي، إذا سلمنا بوجود جهاد ابتدائي فنسأل هذا حكم الأشهر الحرم مربوط بالجهاد الابتدائي، يعني الجهاد الدفاعي ما له علاقة بالأشهر الحرم أو لا، الأشهر الحرم لا فرق فيه بين الجهاد الابتدائي والجهاد الدفاعي. عندما نراجع التراث الفقهي الإسلامي نجد أن الفقهاء في العادة عندما يتكلمون عن الأشهر الحرم يظهر منهم أنهم يتكلمون عن الجهاد الابتدائي، الجهاد الدفاعي ما يطرحون فيه موضوع الأشهر الحرم. ربما يعني يكون السبب، هذا هو السبب لبعضهم في أنه عبر بالغزو، الغزو في الأشهر الحرم بما يوحي، وكأن كلمة الغزو توحي في البدء بالقتال، وإن كان هذا كلمة الغزو نحن ناقشناها في محله في موضوع الجهاد الابتدائي، لأن الروايات استخدمتها، ناقشنا في موضوعه أن كلمة الغزو هل توحي بالبدء بالقتال بمعنى القتال الابتدائي الجهاد الابتدائي أو لا، فقد نجد أن الفقهاء هنا ميالين أكثر أو هكذا يفهم من عباراتهم أن هذه قضية الأشهر الحرم مربوطة بالجهاد الابتدائي، أما الجهاد الدفاعي لا، بعض عباراتهم صريحة أن الجهاد الدفاعي لا علاقة له بالأشهر الحرم، الجهاد الابتدائي هو الذي له علاقة بالأشهر الحرم. ما لنا شغل يعني إذا الآن مثلا أرض إسلامية محتلة، وطن إسلامي محتل، أراد أهله أن يدافعوا عن وطنهم ما يجي يعطلوا عندنا عطلة مثلا، ها تعطيل طولاني مدات 3 أشهر يعطل الجيش مثلا، ما عندنا خلاص روحوا إلى وفيتكم بعدين نرجع نقاتل مرة أخرى، فقالوا الجهاد الدفاعي ما عندنا شيء من هذا القبيل. لكن إذا رحنا للأدلة وقد رأينا الأدلة، نروح النص القرآني النص الحديثي، ما في أي شيء في النص القرآني النص الحديثي بما يرتبط بالأشهر الحرم يشير إلى الجهاد الابتدائي، ما عندنا شيء من هذا القبيل. سبب في تقديري أن الفقهاء كما قلت مرارا مركوز في ذهنهم أن كل شيء مربوط بالجهاد في النص القرآني والحديثي وفي السيرة النبوية هو جهاد ابتدائي، يعني هذه الفكرة متشبعة في الذهن الفقهي منذ مئات السنين، حتى أنهم عندما يعرفون الجهاد هكذا يعرفونه بالجهاد الابتدائي، وهذا ذكرناه وبحثناه في فقه العلاقة مع الآخر الديني وذكرنا تعريفاتهم أيضا، هكذا يعرفون الجهاد فربما الفقهاء تعاطوا مع هذا الشرط على أنه مرتبط بالجهاد الابتدائي باعتبار أن هذا هو الجهاد عنده، عندما تتكلم النصوص عن الجهاد فإن هذا هو مرادها. أما نحن حيث قلنا لا، النصوص التي تتكلم عن الجهاد لا تتكلم عن الجهاد الابتدائي بنفسه، النصوص تتكلم عن الجهاد، لماذا تريد أن تحصره بالجهاد الابتدائي؟ خاصة أننا بحثنا وقلنا بأن حروب الرسول مع قريش وأمثالها كانت دفاعية بالمعنى الذي طرحناه للدفاعية في محله هناك أيضا. فإذا ما في حاجة أن نحصر موضوع الأشهر الحرم بالجهاد الابتدائي، أعم من الجهاد الابتدائي والجهاد الدفاعي. لكن هذا لا يعني الدفاع بمعنى إذا هجم عليك والآن أنت تريد أن تدافع عن نفسك، قلنا هذا من باب الدفاع الشخصي. الدفاع الشخصي بحث مختلف عن الجهاد الدفاعي. الدفاع الشخصي أمر لا علاقة له بفقه الجهاد أصلا، هذا مربوط يعني قضايا أخرى، الدفاع عن بيتك وعن نفسك وعن أسرتك وعن أملاكك، هذا ما له علاقة بموضوع الجهاد إطلاقا. فإذا أدلة الأشهر الحرم لم نجد فيها عينا ولا أثرا لفكرة الجهاد الابتدائي والجهاد الدفاعي مطلقة. فإذا أنت تؤمن بالجهاد الابتدائي فيفترض أن تقول إن فكرة الأشهر الحرم تشمل الجهاد الدفاعي والابتدائي معا، ما عندي تقييد. نعم خرج منها الدفاع الشخصي، الدفاع الشخصي ما له علاقة بالأشهر الحرم، لأن ليس مربوط بالقتال في سبيل الله هنا، لأن هذا دفاع شخصي. أنت تدافع عن هجموا على قريتك، فأنت تدافع عن أرزاقك وعن ناسك، فما له علاقة، هذا دفاع شخصي. أو إذا في ضرورة قاهرة، هذا بحث آخر أيضا. لكن في بعض النصوص الحديثية ورد التعبير بالغزو، أو ورد كلمة يبتدئهم بالقتال، إذا تذكرون بعض الروايات التي مرت معنا يبتدئهم بالقتال. لكن نحن بحثنا في فقه الجهاد الابتدائي أن كلمة يبتدئهم بالقتال أو كلمة الغزو هذه لا تدل على فكرة الجهاد الابتدائي الموجودة في الفقه الإسلامي، وشرحنا ذلك، لأن الجهاد الدفاعي لا يعني صورة التلبس بالدفاع حال الهجوم الفعلي، بل يشمل الجهاد الدفاعي القتال لاستعادة الأوطان، هذا أيضا جهاد دفاعي، وهذا هو مقتضى ارتكاز العقلاء أيضا. فنقول الذي هو محتلة أرضه هو يدافع عن بلده، حتى لو كان هو يبدأ بهجوم، يبدأ بعملية عسكرية ضد الجيش الذي هو موجود في أرضه، فهذا لا يقال هذا يجاهد جهادا ابتدائيا، وإنما هذا جهاد دفاعي، وهذا مقتضى ارتكازات العقلائية وطبع الناس أيضا. وهذا بحث بحثناه في محله لا نطيل. وعليه بناء على الحرمة الذاتية للقتال في الأشهر الحرم، إذا سلمنا بالحرمة الذاتية للقتال في الأشهر الحرم لا فرق فيه بين الدفاع والابتدائي، خرج من ذلك صورة تلبس العدو بالهجوم فهنا يجب الدفاع، خرج من ذلك صورة المعاملة بالمثل فهنا يجوز القتال في الأشهر الحرم كما ذكرنا استثناءات الآيات. أما لو قلنا بأن تحريم القتال في الأشهر الحرم قائم على أساس فكرة التعاهد الضمني، فكرة العقد الاجتماعي، فحينئذ الحكم يكون تابعا لطبيعة التعاهد، لا علاقة بعد للرجوع إلى الأدلة الشرعية والنصوص القرآنية والحديثية. طبيعة التعاهد ماذا تقتضي؟ حسب سعة دائرة التعاهدات وضيق دائرة التعاهدات في هذا المطلع، لأننا نريد في سنة واحدة أن نكثف الحديث عن بحث الجهاد، نريد أن ننهيه في سنة واحدة، في تفاصيل لا نريد أن ندخل فيها كثيرا، نكتفي بهذا القدر في بحث الجهاد، في بحث الشرط الرابع اللي هو عبارة عن الشرط الزمان. إذن صار عندنا الشرط الأول شرط المكنة والقدرة على مواجهة العدو، وقد ثبت هذا الشرط، قلنا هذا شرط صحيح بالمعنى الذي شرحناه سابقا. الشرط الثاني شرط حضور المعصوم، قلنا هذا الشرط لم يثبت لا في الجهاد الابتدائي ولا في الجهاد الدفاعي. الشرط الثالث شرط إذن الحاكم الشرعي، قلنا شرط إذن الحاكم الشرعي إن قصد من الحاكم الشرعي الفقيه الجامع للشرائط لا دليل على اشتراط إذنه إلا بناء على مثل ولاية الفقيه العامة، أما إذا قصد من الحاكم الشرعي يعني السلطة الشرعية الأعم من أن يكون فقيها أو غيره، فالأظهر ارتباط الجهاد بسلطة شرعية، لا يستطيع أي مجموعة تقاتل لوحدها دون وجود مرجعية شرعية، مرجعية شرعية يعني بمعنى لها المشروعية، مو شرعية فقهية يعني أقصدها. هذا الثالث. الشرط الرابع كان عبارة عن الشرط الزماني وهو موضوع الأشهر الحرم. الشرط الخامس والأخير من الشروط المجتمعية العامة في باب الجهاد وهو الشرط المكاني، شرط المكاني أو عدم جواز القتال في المسجد الحرام، هذا آخر الشروط في بحث الجهاد. الفقهاء كثيرا ما تكلموا عن موضوع تحريم القتال في المسجد الحرام في مكة المكرمة، بعض كلماتهم تفيد أن هذا الحكم ثابت إلى يوم الناس هذا، بعض العلماء اعتبر هذا الحكم قد نسخ، شرع لفترة والآن هو منسوخ، وناسخه القرآن أيضا، القرآن هو الذي أسسه والقرآن هو الذي نسخه، حتى أننا هذه المرة نجد قولا شيعيا بالنسخ في موضوع القتال في الأشهر الحرم لا نجد قولا شيعيا في النسخ، لكن في موضوع القتال في المسجد الحرام نجد حتى قول شيعي بأن هذا حكم قد نسخ انتهى، هذا لم يعد له وجود أصلا هذا الحكم، هذا في هذا السياق. نريد أن نرى ما هو الدليل أصلا، ما هي مرجعية هذا الشرط أنه لا يجوز القتال، يعني الجهاد واجب لكنه لا يجوز يسقط في المسجد الحرام، لا يجوز أن يكون في المسجد الحرام قتال، يسقط عنك وجوب الجهاد أصلا إذا كنت في المسجد الحرام وكان هناك شيء في المسجد، لا يجب عليك الجهاد في داخل منطقة الحرام. الدليل الأساسي آية قرآنية، هي الآية 191-192 من سورة البقرة، قال تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. واضح الآية صريحة، لا يجوز قتال الأعداء في المسجد الحرام إلا إذا العدو ابتدأنا بالقتال في المسجد الحرام، هنا علينا أن نقاتله وقتالنا له وقتلنا له جزاء له على فعله وعلى تعديه على حرمة المسجد الحرام. إذا قال أنا خلاص انتهيت لا أريد بعد أن أقاتل في المسجد الحرام وتوقف عن ذلك، خلاص أن الله غفور رحيم، لا حاجة إلى أن يعني نكمل القتال معه. إذن هناك قدسية للمسجد الحرام لا يجوز لك أن تقاتل فيها، إذا شخص قاتلك فيها هنا تقاتل عقوبة له على ما فعل في هتكه حرمة المسجد الحرام. وتعرفون أنه مثلا عندنا بعض في باب القصاص وأحكام، عفوا في باب الحدود والتعزيرات عندنا أحكام مرتبطة بالمسجد الحرام، مثلا لو شخص أهان المسجد الحرام، عادة المثال المشهور مع المعذرة، لو تغوط شخص في المسجد الحرام يقتل، موجود يخرج من الحرام ويقتل، هذا لأنه أهان المسجد الحرام. عندنا أحكام شديدة في موضوع قدسية المسجد الحرام في الإسلام، وينبغي أن يكون دائما محاط بحالة من القدسية الكبيرة. هذا الحكم، الحكم واضح، ما لم يناقش أحد من الفقهاء يعني في أصل الحكم، أصل أنه لا تقاتلهم عند المسجد الحرام، هذه واضحة، هذا شرط من أساسي في الجهاد. لكن النقاش بين العلماء بين المفسرين وبين الفقهاء أنه هل هذا الحكم نسخ أو لا، هل هذا كان حكم مؤقت لفترة معينة بعدين هذا الحكم نسخ أو لا. جماعة من العلماء منهم مفسرون ومنهم فقهاء ادعوا أن هذا الحكم قد نسخ، الخلاف بينهم وقع في ما الذي نسخه. نحن نريد أن نستعرض النواسخ التي ادعوها، ونريد أن نرى أصلا هذه النواسخ تصلح لأن يكون هذا الحكم منسوخا أو لا، أو لا هذا حكم غير منسوخ أصلا، نريد أن نعرف. أول ناسخ ذكر هنا أشار إليه الشيخ الطوسي في تفسير تبيان أيضا، وهو قوله تبارك وتعالى في سورة الأنفال آية 39، قال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون دين كله لله. يا بها الآية شو علاقتها بالنسخ؟ قال الآية مطلقة، قاتلوهم حتى لا تكون فتنة، يعني قاتلوهم أينما كان، أينما كان يشمل الحرم، كان مفرض أن حكم الحرم عدم جواز القتال فيه، الآن جاءت الآية وحسمت، قال قاتلوهم حتى لا تكون فتنة فشملت الحرم نسخته، هكذا ادعى بعض المفسرين. لكن الإنصاف أن هذه الآية لا شاهد فيها على النسخ أصلا، هي في حد نفسها أقصى ما تدل عليه وجوب القتال، يعني هذه من أدلة شرعية الجهاد ووجوب الجهاد. نعم هي فيها إطلاق، ليست مقيدة بزمان، ليست مقيدة بمكان، إطلاقها ينفي قيد المكان، لكن في مثل هذه الحالة على قواعد الاجتهاد عندهم المفترض أن نشتغل على قواعد الإطلاق والتقييد، أن نقول بأن هذه الآية مطلقة، حكم القتال في الأشهر الحر في 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 المسجد الحرام هو مقيد، فعلينا أن نقيد هذه الآية بذلك المقيد، يعني هذا هو المفترض. شو العلاقة الموضوع بالنسخ؟ الأفضل تقييد المطلق بالنص المقيد دون نسخ المطلق للمقيد، يعني هذا على مقتضى القاعدة، خاصة أن المفروض أن حكم المسجد الحرام ذكر قبل ذلك حتى يكون في نسخ، حكم المسجد الحرام ذكر قبل ذلك مثلا قبله بسنة ثم جاءت هذه الآية. عادة الذي يريد أن يحث الناس على الجهاد، يعني في كل مرة هو يريد أن يحث الناس على الجهاد عليه أن يذكر شواهد، أن يذكر جميع القيود، القيود مذكورة في محلها خلاص، هو فقط يعلن، يعني مثلا إذا أنا أقول مثلا عندي من القيود قيد المكنة، فهل أقول وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة؟ هذا الآية نسخت شرط المكنة؟ لا، لأن ليس عليه كلما حث الناس على الجهاد أن يعيد تكرار جميع القيود وجميع الشروط، وهذا أمر عقلائي. فلأنه مثلا لم يذكر القيود هنا فهذا معناه أنه نسخها؟ لا، هذا معناه أنه بنى كلامه على تلك القيود، يعني مش بحاجة يعيد مرة ثانية، وهذا صريح واضح. بإمكانه أن يحيل إلى النصوص السابقة التي تعطي تفاصيل أحكام الجهاد، الآن هو بصدد الحث على الجهاد، فلا يظهر من هذه الآية نسخ. حتى لو فرضنا هذه الآية ناسخة، لماذا اخترتم هذه الآية؟ وكل آيات الجهاد فيها إطلاق، أنا لا أدري لماذا يعني اختاروا هذه الآية بالخصوص حتى مثلا تنسخ حكم المسجد الحرام، وبكل الآيات فيها إطلاق، وأي آية من الآيات المطلقة في النص القرآني تضع يدك عليها تستطيع أن تقول هذه ناسخة لحكم المسجد الحرام. يبدو لي القول بمثل هذه النواسخ في غاية الركاكة. نجي لناسخ ثاني، قالوا، قال تبارك وتعالى في سورة التوبة الآية الخامسة: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. قالوا هذه الآية من الآيات الجهادية المتأخرة زمانا، هذه نزلت في أواخر الحقبة المدنية، لأن سورة التوبة كما تعرفون، وهذه تدل على العموم المكاني، هذه فيها خصوصية، تدل على العموم المكاني. لماذا؟ لأن قال فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، لما تأتي كلمة حيث مضافة إلى وجدتموهم تدل على الشمول المكاني، يعني في أي مكان عثرتم فيه على المشركين، يعني في أي مكان وجدتموهم فاقتلوهم، فتكون دلالته قوية على عدم وجود مقيدات مكانية في موضوع القتال، فتنسخ كل المقيدات السابقة مثل آية تحريم القتال في المسجد الحرام. بل حتى لو فسرنا كلمة حيث وجدتموهم بالأعم، يعني حيث وجدتموهم يعني في الزمان الذي تجدونهم فيه أو في المكان الذي تجدونهم فيه، حتى لو فسرناها بالأعام أيضا ما زالت تشمل الزمان، وهذا النسخ التزم به بعض الفقهاء، يعني أشار لهذا النسخ مثلا الشهيد الثاني، قال هذه الآية تنسخ حكم القتال في المسجد الحرام. إلا أنه سيد الخوي ناقش في دعوى النسخ هنا، سيد الخوي قال هذه الآية عامة، أقصاها يا سيد الخوي على طريقة متأخري الأصوليين، قال هذه الآية عامة والآيات التي ادعوتم أنها منسوخة خاصة، مفترض استخدام قواعد التخصيص، تقديم الخاص على العام، على الأقل الخاص الذي يكون قد جاء قبل العام، هذه جدا فكرة مهمة أنا أضيفها الآن، خاصة لما يكون في عندي عام يأتي بعد خاص، العام عندما يأتي بعد خاص يكون مبنيا على ذلك الخاص، مش بالضرورة ناسخا له، يعني عادة المتكلم لا يحتاج إلى أن يعيد ويكرر القيود والشروط كلما حث على العام، وإنما يبني على أنني بينتها من قبل ويذكر العام. لا معنى للنسخ في هذه الآية القرآنية، مفترض تطبق قواعد التخصيص والتقييد، التخصيص هنا باعتبار وجود عموم، حيث وجدتموه فهموا من العموم. والظاهر أن الحق مع السيد الخوئي في هذه الدعوة، لحن خطاب مطلع سورة التوبة هو لحن غاضب من الكفار، وهذا بحثناه بالتفصيل في موضوع الجهاد الابتدائي، لحن مطلع سورة التوبة لحن غاضب، لأنه في سياقات تاريخية حدثت هنا في تلك الفترة، بحيث أن المسلمين أو القرآن قال هؤلاء لا عهود لديهم، بعد لا تضيعوا وقتكم وتسووا معهم عهود، كلما سويتوا معهم عهد يخرقون العهد ويعتدون على المسلمين ويقومون ببعض الأعمال التي يقتلون فيها المسلمين، لأن حدثت حوادث متكررة كل عهد فيخرقونه، فقال هؤلاء لا عهد لهم، هؤلاء لا يراعون في مؤمن إلا ولا ذمة، هذا معنى، والقرآن صريح في مطلع سورة التوبة. فالخطاب في مطلع سورة التوبة غاضب من الكفار لنقضهم العهود وغدرهم بالمؤمنين، كأن الله يتشدد في أمرهم، هي بصدد بيان ضرورة ملاحقتهم أينما كانوا، يعني في صدد بيان ضرورة ملاحقتهم بشدة. وهذا إن لم نقل بأنه خطاب في تلك المرحلة، إذا ما قلنا هذا خاص بتلك المرحلة، هذا ليس ناظر إلى مسألة حرمة المسجد الحرام. والدليل، انتبهوا جيدا، الدليل أن المسلمين في وقت نزول آيات سورة التوبة لم يكونوا قد أخذوا مكة بعد، حتى يذهبوا ويقاتلوا المشركين في مكة، وقال أينما وجدتموه فاقتلوهم، وأينما وجدتم فاقتلوهم. لو كان المسلمون في مكة يسيطرون عليها، نعم إذا وجدوا أي واحد في مكة يقتلونه، لكن احتمالية أن يكون هناك قتال في مكة ما مطروحة كانت في وقت نزول هذه الآيات القرآنية، هذه الآيات قبل فتح مكة. فإذا بناء عليه لا نظر لهذه الآية إلى القضايا التفصيلية حتى تقوم بالنسخ بالمعنى الشامل للنسخ. الأصح أن نقول أنها تفيد التقييد، أن التقييد هنا مقصود بالتقييد هنا أن العام جاء دون أن يرفض الخاص، يعني جاء مبنيا عليه. وهذا أنا عندي يعني وجهة نظر خاصة في أنه ينبغي أن نميز في التخصيص في المخصصات والمقيدات المنفصلة. هناك ضرب من التمييز بين العام الذي يأتي بعد الخاص وبين الخاص الذي يأتي بعد العام، وليس محله الآن. فهنا الخاص جاء قبل العام، فيأتي العام مبنيا على الخاص، خاصة إذا كان الخاص مرتكزا في الأذهان، فيأتي العام والخاص في قوة القرينة اللبية المتصلة حينئذ، لا أنه يقوم بنسخه. خاصة أن الموضوع في قضية المسجد الحرام كما نعرف من سائر أحكام المسجد الحرام ليس هو المشرك، الموضوع حرمة الأرض، فنقضهم العهود لا يؤثر على حرمة المسجد، بخلاف القصاص الثابت في قوله تعالى والحرمات قصاص، فإن مقاصة من مارس القتال في المسجد نوع من حفظ حرمة المسجد، بينما هنا المفروض أنه لم يقاتلني هو في المسجد، فالمفروض أن حرمة المسجد تبقى محفوظة في مثل هذه الحال. الناسخ الثالث يأتي إن شاء الله، نحاول غدا ننتهي من بحث هذا الفصل بأكمله اللي هو ما يتعلق بالشروط الفردية والعامة للجهاد، ونعطي خلاصة أيضا. الناسخ الثالث وبعض التفاصيل نذكرها إن شاء الله غدا، خلص الوقت والحمد لله رب العالمين.